نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى عشرة سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي فتاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة 106.7 FM وترددنا الآخر 97.2 FM. أهلا بكم وجعل الله يومكم يوم خير وبركة مع الناس في هذا البرنامج اليومي المتجدد والذي نسلط الضوء فيه ونناقش وإياكم والمسؤولين ما تعانون وما لديكم من مشاكل في كافة الأماكن في القطاع، ونحاول الوصول إليها بكل تأكيد وحلها بعون الله. مع الناس في هذا اليوم متابعين الكرام في طاقم العمل سيكون معنا الزميل بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية، الزميل أحمد أبو سعدة من الإخراج والتنفيذ على الهواء، ومعكم محدثكم عبد الحميد حمدونا في برنامج مع الناس وإلى الناس، وسنبقى إلى جوار الناس. أهلا بكم.
وندور على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى. وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا، ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا. بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين.
قبل أن نعرض عليكم مستمعينا الكرام فقرات هذه الحلقة من برنامج مع الناس والتي أعددناها من أجلكم، نود التذكير بأرقام هواتفنا وكذلك الرقم الخاص بالرسائل لمن كان لديه مشكلة أو لديه استفسار. على أرقامنا 28226552 أو 28226653. بهذه الأرقام نستقبل مكالماتكم. أما على رقم 0599734424 لمن أراد وأحب أن يرسل رسالة، سنحاول قراءة كل ما يصلنا من رسائل بحول الله.
على عيشة البلاد والسكن في بيوت الطين، احنا اللي تربينا غاد،
احنا اللي تربينا غاد
في بلدنا الحلو فلسطين.
على عيشة البلاد والسكن في بيوت الطين، احنا اللي تربينا غاد،
احنا اللي تربينا غاد
في بلدنا الحلو فلسطين.
لما كنا صغار اتعرض شفوق الاشجار من حكورة المختار، كنا نوكل عنب وتين حس النبع وجنب البيت، ننصب طبخال الشناتين نتراقب مثل العصافير ونغني مثل الحساسين، بس كم سخن الطابور برقانة زيت الزيتون ورغيف بعسل مدهون احلى من الطور السلاطين.
مستمعينا الكرام، في أولى فقراتنا في برنامج مع الناس أثرنا أن تكون هذه الفقرة في موضوع مهم جدا وحساس فيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بآخر المفاوضات ومستجداتها مع إدارة الوكالة حول قرار الوكالة بالكابونة الموحدة، خاصة بعد خروج الألاف من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع واحتجاجهم أمام مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، احتجاجنا على توحيد السلة الغذائية. للحديث عن هذا الموضوع باستفاضة يسعدنا انضمام منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ محمود. فيما يتعلق بالمفاوضات مع إدارة الأونروا، كيف تجري هذه المفاوضات خاصة وأن الأونروا لديها تعنت فيما يتعلق بتوحيد السلة الغذائية؟
بداية صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
الله،
نحن عقدنا اجتماعيا مع مدير عمليات الوكالة خلال 3 أيام من الأسبوع الماضي، وكان هناك عدد من أعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ناقشنا فيها موضوع الكابونة الموحدة وتوحيدها، حيث بدأ التوزيع يوم الأحد الماضي. هذه الكابونة الموحدة العديد من الملاحظات عليها، وهذا ما دعانا في اللجنة المشتركة للاجئين لرفض التعاطي بهذا النظام. هذا النظام يلغي الكابونة الصفراء المضاعفة التي كان يتلقاها الناس الأشد فقرا حسب تصنيف الأونروا، وهم يعملون بهذا النظام منذ عشرات السنوات الماضية، وكان هناك بحث اجتماعي وتصنيف للناس، منهم من هو لديه فقر مدقع ومنهم من لديه فقر مطلق. أصحاب الكابونة الصفراء هم من لديهم فقر مدقع، وبالتالي حسب نظام الأمور وحصلوا على هذه الكابونة، وبالتالي تأتي الإجراءات الجديدة تحت عنوان أن هناك أزمة مالية وأن هناك الجميع فقير، وبالتالي وحدوا الكابونة أو توحيد الكابونة باعتبارها كابونة بيضاء وشطب أو استثناء كل الناس اللي كانوا بياخدوا كابونة صفراء، عددهم ما يقارب من 770 ألف لاجئ فلسطيني يتقاضون هذه الكابونة. أي أن الأونروا أرادت أن تأخذ من الفقير لتعطي الفقير ليصبح الجميع أشد فقرا. فبدلا وتحدثنا معهم مطولا في الاجتماعين الماضيات وطرحنا البدائل، فقلنا لهم بدلا من أن يتم التوجه إلى الكابونة واختصارها وقوت اللاجئين الفقراء، يجب أن يتم التوجه إلى المؤسسات الدولية، الدول المانحة، الأمم المتحدة، الدول الإسلامية، كل الجهات التي يمكن أن تقدم لموازنة الطوارئ، أن يتم التوجه لها وطلب منها دفع أموال مساعداتها لتقديم مزيد من الإغاثة للأطفال والنساء والعجزة أو كبار السن وإغاثتهم، وهذا واجب الأنور وهذا دورها. وليس وحذرناهم من سياسة التكيف بما هو موجود، هم يطرحون وماتياس الشمالي مدير عمليات الوكالة يتمسك بمبدأ أن لدي 80 مليون دولار لأربع دورات توزيع طوال العام يتم الالتزام بها بالكامل، لا يريد أن يبحث عن مخارج خارج إطار هذا الطرح. وبالتالي مع زيادة الأعداد الكبيرة للاجئين والأزواج الجدد والمواليد الجدد يبقى المبلغ يريد أن يوزعه على الموجود وعلى المضافين. قلنا لهم بأن هذه السياسة بالنسبة لنا مرفوضة، وهذه السياسة يجب أن يجب تغييرها، ونحن سنقف ضد هذه السياسة والضغط من أجل تغييرها والحديث عن جلب أموال جديدة، وليس حالة هذا التكيف الذي استمرت سيكون هناك تدهور حاد في موضوع الأمن الغذائي لفقراء اللاجئين.
طيب أستاذ محمود، فيما يتعلق بال 770 ألف لاجئ فلسطيني، هؤلاء الذين سيتضرروا من هذا القرار، هذا الكم الهائل في مناطق العمليات الخمس للوكالة، صحيح؟
هذا في قطاع غزة، هذا النظام يجري تطبيقه فقط في قطاع غزة وليس في كل مناطق عمليات الوكالة.
لماذا القطاع بالتحديد إذا لم يكن هذا القرار يشمل المناطق الخمس للعمليات التابعة للوكالة؟
يعني هذه أحد الدعاءات الجسين لإدارة الوكالة في قطاع غزة، يعني ويعني اتباع سياسة التقليص والتكييف، وبالتالي المبرر أن هناك زيادات كبيرة تصل إلى 100 ألف لاجئ فلسطيني من المواليد والأزواج الجدد لم يتم إضافتهم منذ عام ونصف، وحق أن يتم إضافتهم في نفس الوقت الأموال الموجودة كما هي، كيف يمكن أن يتم تعويض أن يعطى الأزواج والمضافين الأزواج والمواليد الجدد بنفس الكيفية؟ إذن لجأ إلى شطب الكابونة الصفراء ليتم تعويض وإعطاء المضافين الجدد. هذه السياسة التي نتحدث عنها، سياسة التكيف بما هو موجود وعدم البحث عن مداخيل جديدة من الخارج.
طيب هل لديكم تخوف آخر من قرار آخر يضر باللاجئ الفلسطيني، خاصة وأنه إذا دخل قرار معين وتم يعني إقراره وتم تنفيذه على أرض الواقع، من الممكن ومن المتوقع حسب سياسة ماتياس الشمالي كما نعرف وكما نعلم كما كان في لبنان، فإنه لديه سياسة مجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، هل لديكم تخوف من هذا الأمر؟
نعم هناك تخوف. نحن حتى في موضوع السلة الغذائية لم نسلم بفرض سياسة الأمر الواقع. في الأسبوع الماضي كان لدينا تحرك بإغلاق 6 مراكز لتوزيع التموين لفقرة محددة كرسالة تحذيرية للإدارة، وكان هناك وقفات في جميع مراكز التموين في المحافظات تعبير عن احتجاج اللاجئين على هذا النظام. بالأمس كان لدينا اجتماع للجنة المشتركة للاجئين، وتم إقرار برنامج فعاليات يشمل الشهر القادم، يعني يشهر من لمدة شهر قادم، رفضا للكابونة وتوزيعها بالنظام الموحد الجديد. نحن طرحنا عليه في الاجتماع الأخير بأن يكون هناك اعتماد للكابونة الصفراء ككابونة موحدة مع إضافة المواليد والأزواج الجدد وتحسين كمية ونوعية الكابونة، يعني تم احتسابها ماليا لديه. فتحدث بأنه أنا يعني ناقشت المفوض العام بهذا المقترح، وهذا المقترح يكلف الأونروا 120 مليون دولار، والموجود هو فقط 100 موجود فقط 80 مليون دولار. وبالتالي نفس السياسة بأنه يعني توزيع الأموال على الأعداد الموجودة بما في الأعداد الجديدة، وبالتالي يصر على ذات السياسة، ونحن نصر على عدم قبول هذه السياسة التي يمكن نعم أن تجر إلى قضايا أخرى. يعني على سبيل المثال هناك موضوع الموظفين، حتى من عام 2017 حتى الآن لم يتم توظيف موظف واحد في الأمور، ورغم أن هناك شواغر من الذين استقالوا أو تقاعدوا أو توفوا يبلغ عددهم 1500 شاغر. هؤلاء يتم تغطيتهم من الموظفين الموجودين، نفس سياسة التكيف. وبالتالي طلبناه بأن يتم فتح باب التوظيف، سواء التوظيف الثابت أو المؤقت أو الطارئ أو على يعني أي نظام، يجب أن يتم تعبئة. وأن هناك عشرات آلاف الخريجين مسجلين وينتظرون فرصة عمل من خلال الأمور. وأيضا هناك 26 موظف يعني تم فصلهم تعسفيا قبل سنتين، عاد زملاء لهم وهم يعني بقوا على قائمة الانتظار ليعودوا، رافض أن يتم عودتهم إلى وظائفهم. يعني هاي سياسة سلبية، سياسة الإجحاف، سياسة الممانعة لكل المقترحات التي يمكن لها أن تحسن أو حتى تدوير الزوايا. أيضا يعني في خلال الاجتماعات كانت بالنسبة له مرفوضة وعدم التعاطي معها، والتعاطي يعني بسياسة فرض الأمر الواقع لما هو موجود. هذا يعني لا يتناسب مع مصالح اللاجئين ولا مع السياسات التي يجب أن تتبع. وبالتالي يعني نحن مع الأمور وأبلغناه مع الأونروا ومع وجودها وتقويتها، ولكن ليس مع الإدارة الخاطئة للسياسات داخل الأونروا والتي تتعارض مع مصالح اللاجئين.
طيب أستاذ محمود خلف، قبل الانتقال إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالشواغر لدى الأونروا، لدينا معرفة بالكثير من الموظفين خاصة المعلمين والذين يعملون أكثر من مجال في سلك التعليم كالتدريس وكتدقيق اللغوي، وأكثر من شيء يعمل في إطار وظيفتهم. هذا يؤكد ما تفضلت به بأن هناك شواغر كثيرة في الوكالة، وتقوم الوكالة بالتكيف وازدواجية العمل ربما نستطيع القول في هذا الإطار. طب أستاذ محمود، هل هذا يعتبر مخالف للقوانين التي أقرتها الوكالة في مؤسساتها؟
يعني هو يضع كل هذه الإجراءات تحت عنوان أن هناك أزمة مالية وعدم قدرة حتى مؤخرا على دفع الرواتب، وليس من التزام للدول المتعهدة بتقديم الأموال. كله يحمل إلى الأموال، وبيجي بيحكي لك أنه يعني هتولنا أموال مستعدين ننفذ برامج. هذه مش قضيتنا، يعني مش موضوعنا، مش إحنا المكلفين بهذا الجانب. في الأمور ومؤسسة دولية وهي المعنية بأنه تبحث مع الدول المانحة عن تطوير دورها بتقديم الأموال. اللاجئين الفلسطينيين 6 مليون لاجئ هم من يتلقوا خدمة من مؤسسة دولية أنشئت بقرار أممي ودولي. لهذا كل المبررات اللي تساق باتجاه إشراكنا بالبحث عن أموال، هذا هروب من حل المشكلة ومحاولة يعني فرض هذه السياسة وإقناع اللاجئين وممثليهم بهذه السياسات، وبالتالي نفض اليد من بذل أي جهد جديد من أجل يعني جلب مصادر أموال جديدة لتمويل مشاريع. وبالتالي هذا ما يقوم به ما تقوم به الإدارة هو ضد النظام، لأنه النظام بيقول أي شاغل يجب أن يعد، وفي هيكل وظيفي وفي نظام عمل وفي كذا عدم الازدواجية وفي أنظمة وقوانين تتبعها الأنورة، ولكن يعني يعتبرون أنه كل ما يقومون فيه هو استثناء نتيجة للأزمة المالية. الآن هذا الموضوع يعني استمر سنوات طويلة من 2017 حتى الآن، والنغمة شغالة بأنه الأزمة المالية، وبالتالي هم المكلفين بأن يتم البحث مع الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة بحل الأزمة المالية. الآن في طيران القادم في ترتيبات لعقد مؤتمر دولي لدى الأنوروا، ترتيبات لعقد مؤتمر دولي لحل أو لطرح هذه الأزمة أمام الدول المانحة والدول المشاركة من أجل الوصول إلى اتفاق لتمويل مستدام للأنوروا، يعني يمكن له أن يمتد لثلاث سنوات قادمة مشان ما يصير تكرار وإخراج لنفس الأزمة في كل مرة. نأمل أنه ينجح هذا المؤتمر، وأبلغناهم في قيادة الأنوروا والمفوض العام بأنه إحنا في مجتمع اللاجئين جاهزين لعمل كل ما يلزم من أجل يعني إنجاح هذا المؤتمر ودعمه وإسناده وتوضيح لكل دول العالم بأنه بعد الحاجة الملحة لأن يكون هناك تمويل مستدام للأنوروا.
طيب، هل لديكم تواصل مع الدول العربية والدول الإسلامية والمؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذا الأمر والوصول إلى حلول؟ لأن المتضرر الوحيد من هذه القضية هو اللاجئ الفلسطيني بالتأكيد، بعد تنصل الوكالة من التزاماتها وقراراتها التي أسست هذه الوكالة الأنوروا على هذا الأساس، وهو تقديم المساعدات للاجئ الفلسطيني حتى يعود إلى أرضه.
شوف، صاحب الولاية في هذا الموضوع مش اللاجئين ومجتمع اللاجئين، صاحب الولاية هي الأنوروا، وهي المكلفة بالتحرك على الأمم المتحدة والجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وكل الجهات، بما فيه يعني السياسة اللي اتبعها بيير كورنبول المفوض العام السابق للأنوروا وما قبل مغادرته يعني ورحيله عن هذا الموقع، بالتوجه إلى الدول الإسلامية من أجل دفع جزء من أموال الزكاة، وهذا كان مشروع يعني جدا ناجح وجيد. صاحب الولاية هي الأنوروا، وهي التي يجب أن تبحث عن مصادر جديدة للتمويل. إحنا كلاجئين وكممثلين عن اللاجئين ممكن وقدمنا أنفسنا أنه ممكن نساعد عن طريق فعاليات في الشارع، عن طريق بوستات، عن طريق رسائل ترسل، حملات إعلامية لتوضيح احتياجاتنا وما هو المطلوب، وحث الدول على أن يتم تقديم مزيد من الدعم والإسناد للأنوروا. ولكن نحن مش الجهة المكلفة، يعني إذا كان في عنا اتصالات يعني لن ندخر جهد، ولكن مش هذه هي المسؤولية المباشرة لدينا. نحن يمكن لنا أن نوضح أنفسنا من خلال الفعل بالشارع وحث الدول على أن تقدم مزيد من الأموال. هذه مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة أولا، ومسؤولية الدول المتعهدة للأنوروا، ومسؤولية المفوض العام التحرك على المستوى الدولي لحث الدول على دفع مخصصاتها والأموال المخصصة لها من خلال الأمم المتحدة.
أعانكم الله في هذه القضية الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، أعانكم الله وسدد خطاكم لتكون عونا بكل تأكيد للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون منذ عام 48 وحتى هذا اليوم. شكرا جزيلا لك معك. بهذا ننهي أولى فقراتنا متابعينا ومستمعينا الكرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إدارة الوكالة حول الكربون الموحد.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الله يا هالوطن شو هالوطن غالي، ما تغيب عن خاطري وعن قلبي وعيني.
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام والأفاضل عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس. قبل الانتقال إلى ثاني فقراتنا في هذه الحلقة، نذكر بأرقام هواتفنا لمن كان لديه مشكلة أو لديه أي شيء متعلق بالوزارات أو المؤسسات في القطاع. نحاول أن نسمع وبمشيئة الله نحاول أن نجد حلولا لكل من يعاني من مشاكل أو أزمات في القطاع، لأن هذا البرنامج بين قوسين مع الناس. نذكر بأرقام هواتفنا 0582226252 أو 2822653 في الاتصال، أما في الرسالة القصيرة 0599734424. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم بالتأكيد. يسعدنا حاليا أن ينضم إلينا الأستاذ أحمد أبو سعدة، مدير دائرة التخطيط وتحليل السياسات في وزارة الزراعة، الأستاذ حسام أبو سعدة، للحديث عن مشاريع دعم مربي الدواجن اللاحم في المناطق الحدودية للقطاع. أستاذ حسام السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله صباحك.
حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله أستاذ حسام. فيما يتعلق بهذا المشروع، لو نبذة قصيرة عن مشروع دعم مربي الدواجن اللح.
بالنسبة لوزارة الزراعة بشكل عام بتعمل على مساعدة المزارعين من خلال تحديد أولويات المشاريع الزراعية اللي تم تنفيذها في قطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات سواء كانت مؤسسات دولية أو محلية. طبعا في عدة مشاريع تم تنفيذها في قطاع غزة أو محافظة خان يونس على الخصوص خلال الفترة السابقة. المشاريع التي تم تنفيذها هي مشاريع اللي هي تركيب طاقة شمسية، أنظمة طاقة شمسية في محافظة خان يونس لمقارب تقريبا 170 مربي دجاج سواء كان لاحم أو بياض أو أبقار، وهذا المشروع تمت من أجل تخفيف على المزارعين. وسواء طبعا أنتم كما تعلمون مشكلة الكهرباء السابقة في قطاع غزة والمزارع لا تحتمل انقطاع الكهرباء عنها، فكانت هذه أولوية عندنا في قطاع غزة، توفير اللي هي الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية لتلك المزارع للتخفيف عن عبء المزارعين والحفاظ على الدجاج داخل مزرعتهم. أيضا برضو تم حاليا في الوقت الحالي يوجد مشروع له تأهيل مزارع الدجاج اللاحم في منطقة خان يونس في محافظة خان يونس منطقة الفخاري بالتعاون مع مؤسسة الصليب الأحمر. طبعا نحن المزارع عندنا في غزة بسبب وضع الاقتصاد المزارعين لا يقومون بعمل مزارع نموذجية تحافظ على الدجاج تبعهم من غير نسب موت أو فاقد. طبعا احنا وجدنا وجدنا ان المزارعين يعانوا بعدم وجود مزارع نموذجية، فتم التواصل طبعا من خلال مع المؤسسات لتوفير.
من هي هذه المؤسسات؟ من هي الأمكن؟
على سبيل المثال بالنسبة لمشروع الدجاج اللحم هي مؤسسة الصليب الأحمر حاليا تقوم بتسجيل للمزارعين في منطقة الفخاري لدراسة وعمل زيارات ميدانية للمزارع، ومن يستحق اللي هي عملية تأهيل سيتم تأهيل مزرعته لتكون نموذجية، وللحفاظ طبعا هدفنا من المزرعة تكون نموذجية الحفاظ على صحة الطائر أو صحة الدجاج داخلها، ويكون طبعا مفيش فاقد أو نسبة موت داخل المزارع.
طيب أستاذ حسام، فيما يتعلق بأمر المربين، هل هي في كل مناطق القطاع أم في منطقة محددة وهي شرق خان يونس؟
في المشروع هذا تقريبا هي منطقة خان يونس ورفح المناطق المستهدفة في هذه المشاريع، وهي أغلب طبعا مزارع الدجاج اللاحم تقع في محافظة طي خان يونس ورفح. في المشروع هذا يستهدف منطقة خان يونس ورفح تقريبا منطقة الفخاري ومنطقة الشوكة في هذا المشروع. طبعا المشاريع متعددة ومتكررة تستهدف عدة مناطق حسب طبعا كثافة العددية أو العدد المزارع في المناطق.
طب فيما يتعلق بالحصار الصهيوني على القطاع، كيف يؤثر هذا الأمر على مزارع الدجاج بالتحديد؟ ونحن نعلم أن الحصار يعني أجهز على كل مناحي الحياة في القطاع، لكن نتحدث عن موضوعنا وهو تربية الدجاج اللاحم، كيف أثر هذا الموضوع عليه؟
هو بالنسبة لعملية الحصار بشكل عام بتأثر على طبعا توريد وإدخال اللي هي المستلزمات الزراعية سواء كانت للمربين أو المزارعين. وطبعا الوزارة بشكل عام رغم اللي هي المعيقات ورغم التضييقات ورغم اللي هي عدم السماح لدخول بعض المستلزمات الزراعية، إلا أنها أعلنت لهذا العام أنه هو عام النهوض أو تحسين جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون. طبعا بتم الوزارة لها متابعة شديدة من ناحية اللي هي المدخلات الزراعية تكون جودة على جودة عالية على رغم من الحصار، وأي منتج يدخل غير مطابق للمواصفات سواء كان أسمدة أو مبيدات أو مستلزمات زراعية أو حتى الأعلاف أو بيض مخصب يتم طبعا إيقافه وفحص عملية أخذ فحص دوري لتركة المنتجات، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات يتم إتلافها حتى لا يتم تكبيد المزارعين خسائر باهظة.
طيب أنتم في وزارة الزراعة ومع الممولين كالصليب الأحمر، هل تستمرون في متابعة عمل المزارع كمثلا خفض مدة تسمين الدجاج؟ هناك بعض المزارع تقوم بالوصول إلى أعلى أوزان في مدة زمنية قليلة جدا، هل أنتم تتابعون المشروع من بدايته وحتى النهاية؟
هو طبعا تتم المتابعة من خلال طبعا هي نسبة التسمين أو وصول حجم الصوص إلى أعلى مستوى إله، هذا بيعتمد على نوع البيضة ويعتمد على الأعلاف، فإحنا في متابعة للمعابر يتم أخذ عينات دورية من التجار من خلال البيض، وإذا تم فحص البيض وكان غير مطابق أو يوجد فيه إصابات أو أمراض بتم إتلافه وعدم وصوله إلى المزارع حتى لا يعاني من اللي هي صغر الحجم أو نسبة التحويل تكون منخفضة. أيضا الأعلاف يتم فحصها في فحص دوري، والوزارة قامت بإتلاف ما يقارب 700 طن من الأعلاف الغير مطابقة للمواصفات خلال الفترة السابقة حتى لا تصل هذه الأعلاف الغير مطابقة للمواصفات لدى المربين، ويعاني من عدم وجود اللي هي نسبة تحجيم أو نسبة التحويل تكون منخفضة. فهذه الوزارة مشدد على هذا الموضوع، وأنه لا يمكن أو لا تسمح لأي تاجر في إدخال أعلاف غير مطابقة للمواصفات حتى لا تكبر المربين خلال يربي تقريبا ما يقارب 40 يوم ولم يحصل على أوزان مناسبة.
طيب تحدثت أستاذ حسام فيما يتعلق بالمزارع النموذجية، فيما يتعلق ببعض المزارع الغير نموذجية نتحدث عن أمر آخر فيما يتعلق بالمزارع الغير نموذجية، كأنتم في وزارة الزراعة هل تتابعون كافة المزارع في القطاع فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتغذية والإضاءة وكل ما يتعلق باستخراج والوصول إلى دجاج لاحم عفوا يعني مطابق للمواصفات لديكم؟
نعم، تقوم وزارة الزراعة الآن في عمل حمل ترخيص للمزارع الدجاج اللاحم من خلال عمل لجانها بزيارات لجميع المزارع وإعطاء وصف إلها وضح هل هو نموذجي أو يحتاج إلى عملية تأهيل. كل المزارعات النموذجية سيتم ترخيصها، والمزارع الغير نموذجية إحنا نعمل مع المؤسسات لعمل مشاريع لتأهيلها لتصبح نموذجية. هي مزارع غير نموذجية، إحنا نعمل عمل حصر إلها، بعد ذلك يتم توجيه مشاريع لهؤلاء المربين لزيارة مزارعهم من قبل الوزارة مع المؤسسات ودراسة أو متابعة احتياجاتها وعمل تأهيل إلها لتصبح نموذجية حتى لا يعاني المزارع بسبب عدم أنها تكون نموذجية يعاني من سواء الموت أو وجود الأمراض أو الأفات عندها. فإحنا نحاول أن المزارع غير نموذجية أن تكون نموذجية من خلال إعادة تأهيلها.
جيد. طيب أستاذ حسام فيما يتعلق ببعض المزارعين الذين لديهم يعني مثل هذه الأمور ومشاريع دجاج لاحم في القطاع ويريد الحصول على مثل هذا الدعم كما تقدمونها أنتم بدعم من الممولين، كيف يتم التقديم لمثل هذه الأمور وأين وما المواصفات المطلوبة حتى يقوم بالحصول على هذه الأمور؟
بداية يجب أن يكون لدى المربي مزرعة، يوجد هذه المزرعة، بعد أن تكون المزرعة هذه مرصودة أو معروفة لدى المهندسين في المنطقة يتم حصوله على إفادة بأنه مربي لإنتاج حيواني. بعد ذلك يقوم في تعبئة الطلب في مناطق الفخاري ومناطق الشوكة، يتقدم بتعبئة الطلب، مجرد من عبى الطلب بعد هيك يتم اللي هي عمليات زيارته وتحديد من الأولى للاستفادة من تلك المشاريع.
الشروط اللازمة مستقبلا لقبول هذا الطلب أستاذ حسام، هذا آخر سؤال لدينا في هذا المجال.
طبعا يجب أن يكون لديه أرضية، يجب أن تكون لديه مزرعة، إذا غير مطابقة للشروط طبعا يأخذ إفادة من مديرية الزراعة بأنه لديه مزرعة والمزرعة تحت الترخيص ولم تحصل على ترخيص. الطلب هذا بتوجه بالإضافة إلى صورة الهوية وملكية الأرض لتسليمه وتعبئة النموذج في المناطق الفخار أو الشوكة. بعد ذلك يتم عملية زيارة المزرعة ومشاهدة هل هي تستحق التأهيل أو ما هي احتياجاتها، وبعد ذلك تحديد الأولويات من هم الأولى في الاستفادة من تلك المشاريع، بعد يتم التعامل معهم في عملية التأهيل حسب ظروف المزرعة.
أشكرك جزيلا الأستاذ حسام أبو سعدة، مدير دائرة التخطيط وتحليل السياسات في وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف وتحدثنا أيضا عن ما يتعلق بمشاريع دعم مربي الدواجن اللاحم في المناطق الحدودية للقطاع. شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية. شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا طير الطاير يا رايح عالديره تحميك عيوني وتسونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيره فلسطين بلادي حلوه يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديره تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ميل عصافة تحول عطبري لا عكا وحيفة سلم عبحرها لا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بيساني برجعت أهلها.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في برنامج مع الناس. أيضا أهلا بكم في البث المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك. هذه الفقرة سنتحدث بها عن استمرار إغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية بالضفة المحتلة. يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني. أستاذ أحمد، لو نقارن ما بين الحريات فيما يتعلق بالإعلام والمواقع الإخبارية ما بين الضفة وما بين قطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعيدا عن المقارنات، هذا الأمر واضح جدا. ففي قطاع غزة كل وسائل الإعلام تعمل، التابعة للسلطة، التابعة لفتح، التابعة للجبهات، التابعة للفصائل، الإعلام الحزبي، الإعلام الحكومي، الإعلام الدولي، كل وسائل الإعلام ما عدا الإعلام الصهيوني يسمح له بالعمل في قطاع غزة، وذلك من باب يعني العمل بالقانون والعمل بمبدأ حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونا والمكفولة شرعا والمكفولة بكل الأعراف، والتي تتبناها كل قوى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي من الأساس يعني مبدأ انطلاقتها مبدأ مقاومة الاحتلال هي دفاع عن الحرية، حرية الوطن وحرية الإنسان. ومن هنا نقول نحن ندافع عن حرية الإعلام في الكتلة الصحفية وفي كتلة الصحفي الفلسطيني. وهذا الأمر بكل أسف يعني غير موجود في الضفة الغربية. بقرار من النائب العام عندما كان أحمد براك أو براك قبل سنوات، قرار جائر، قرار تعسفي، كان هناك قرار بإغلاق صفحات إلكترونية، وكان هناك قرار بإغلاق 16 موقعا صحفيا، عشرات الصفحات الإخبارية وعبر فيسبوك وغيرها تم حظرها وتم تقييد الحريات الإعلامية بشكل كبير جدا. هناك ملاحقات للصحفيين والمؤسسات الصحفية، هناك منع للصحف الفلسطينية التي تصدر من قطاع غزة من العمل في الضفة الغربية، هناك منع للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون لقنوات فلسطينية في قطاع غزة من العمل في الضفة الغربية. وبصراحة نحن كنا نأمل بعد صدور مرسوم الحريات التي هي أساسا مكفولة بالقانون الأساس، الحريات الإعلامية والحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الأساس الذي يمثل دستورا يعمل به في أراضي السلطة الفلسطينية، لكن كان هناك أمل بأن يكون هناك نوع من تخفيف هذه التقييدات وهذه الانتهاكات وهذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام الفلسطيني. بعد حوار القاهرة الأخير في بداية فبراير الجاري كنا نأمل أن يتم رفع الحظر عن المواقع الإخبارية وعن الصحافة الفلسطينية التي تعتبرها السلطة الفلسطينية خصما لها ومعارضا لها ويعني فاضحا لقراراتها التعسفية بحق الحرية على الأقل تعبير أو تقدير، لكن هذا الأمر لم ينفذ منه شيء، وهذا الأمر بقي على ما هو عليه. ما زالت التقييدات الإعلامية على حالها في الضفة، لا زالت محاربة الإعلام الفلسطيني من خلال إغلاق الصفحات وإغلاق يعني مواقع وحظر من قبل النيابة العامة بقرار تعسفي وغير قانوني وغير أخلاقي. اتخذ هذا القرار قبل سنوات وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. ما زلنا نطالب بضرورة الضغط على الجهات متخذة هذه القرارات التعسفية بالعمل وفق القانون الفلسطيني، بالعمل وفق ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني الكافل لحرية الرأي والتعبير والكافل للحريات الإعلامية والكافل لحرية أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام ولا سيما الإعلاميين منهم.
جيد. طب سلطة رام الله أستاذ أحمد فيما يتعلق بهذا الأمر تضع هذا البند وحجب المواقع الإلكترونية تحت بند الجرائم الإلكترونية، هل المواقع الفلسطينية التي تصدر من القطاع لربما وبعض الصحف هل هي جريمة إلكترونية عندما نتحدث عن فلسطين ونتحدث عن جرائم الاحتلال ونتحدث عن القدس ونتحدث عن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من الناحية الإيجابية، هل هذه جريمة إلكترونية؟
بالأساس قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعني نسب من قبل مجلس الوزراء غير الشرعي في الضفة الغربية ومن ثم نسب بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، قرار بقانون من خلال المراسيم الرئاسية، بالأساس هذا قانون غير، هذا المرسوم غير قانوني، وهذا المصطلح أساسا غير قانوني وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية. هو قانون المطبوعات، المطبوعات والنشر العام 95 هو القانون الوحيد الذي ينظم طبعا الحالة القانونية للإعلام الفلسطيني، وهذا الأمر أيضا فيه يعني كثير من الأحاديث وعقدت الكثير من الندوات القانونية والإعلامية وغيرها للبحث في هذا الموضوع ولسن قوانين جديدة تتعاطى مع الواقع الإعلامي الحديث، سواء من الإعلام الجديد وتطوراته ومنصاته المختلفة أو حتى في الإعلام الإلكتروني كمواقع إلكترونية ووكالات أنباء وغيرها. كل هذا الأمر يعني يتم بحثه، ولكن ما يتم التعامل به على أرض الواقع هو أمر غير قانوني. قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعلق بالإعلام، ولكنهم يعني يتخذونه ذريعة لمحاربة الإعلام الفلسطيني. على سبيل المثال، مثلا عندما صور أحد الصحفيين قبل أعوام رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله عندما كان على حواجز الاحتلال ويرضخ لتعليمات أحد جنود الاحتلال الصهيوني على أحد الحواجز، قام أحد الصحفيين بتصويره، عوقب هذا الصحفي بالسجن بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية مع أنه هو مارس تغطية إعلامية وحقه الإعلامي وحق المجتمع في أن يرى ما يجري على الساحة الفلسطينية. من هنا نقول أنه هذا القانون غير شرعي وغير قانوني، أو هذا المرسوم وهذا الإجراء، ولا بد من الضغط بشكل كامل. الفصائل الفلسطينية التي اتفقت على تشكيل يعني لجان ناظمة لكفالة الحريات ومحكمة الانتخابات وغيره وغيرها، يعني يجب أن تضغط باتجاه أن يتم تعطيل هذه المراسيم وهذه الإجراءات التعسفية وهذه الإجراءات بحق الإعلام الفلسطيني، وأن يتم الالتزام ببنود القانون وضمان الحرية خاصة في هذه الفترة، ضمان حرية الإعلام في هذه الفترة التي تسبق يعني الأعراس الوطنية المعروفة بالانتخابات العامة.
طب هذا الأمر أستاذ أحمد كيف لربما يؤثر على مسار المصالحة الفلسطينية ومسار حوارات القاهرة وما نتج عن ذلك من تشكيل لملف الحريات وإطلاق الحريات في الضفة والقطاع؟ نشهد حريات في القطاع لكن لا نشهد حريات في الضفة المحتلة، كيف هذا الملف هل سيؤثر سلبا على عجلة المصالحة؟
هذا الملف ملف شائك وملف يعيق كثير من التحركات، ملف يعني يؤدي إلى حالة من اليأس وعدم التفاؤل أو التشاؤم لدى شريحة مهمة، شريحة الإعلاميين الذين يتطلعون إلى العمل بحرية في هذه المرحلة على وجه التحديد. وبكل أسف هذا الملف تزداد صعوبته عندما يعني يغيب الجسم النقابي الذي يدافع عن الصحفيين والإعلاميين وحقوقهم، خاصة عندما نتحدث عن نقابة مهترئة وفاقدة للشرعية، فاقدة للصلاحية، فاقدة لكل المعايير المهنية. يعني هذه النقابة جاءت عمليا بالتعيين، النقيب استقال لظروف لا يعلمها أحد، ومن عين بعده لا يعلم أحد كيف تم تعيينه. آخر انتخابات جرت في هذه النقابة كانت في عام 2012، استثنى قطاع غزة، وجرت في الضفة الغربية يعني عمليا بالتزكية والتعيين وفق إجراءات قمعية حادة لكل من يعارض سياسات السلطة، والإشراف المباشر عليها هي لأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وليس للإعلام الفلسطيني يعني دخل بها على وجه التحديد. لذلك هذا الأمر وحالة الترهل في المؤسسة النقابية للإعلاميين الفلسطينيين يفقدهم كثير من حقوقهم، يفقدهم كثير من مطالبهم، يفقدهم كثير من قوتهم.
طب ما, يعني ما المطلوب للم شمل الصحفيين من خلال نقابة واحدة تجمع الكل الصحفي؟
كل الأطر، كل المؤسسات، كتلة الصحفي، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات النقابية الأخرى والحقوقية، كلها على قلب رجل واحد في مطالبة بالتوافق نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل جميع الصحفيين، حل الإشكاليات القائمة حاليا المتعلقة بالتنسيب والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أعضاء النقابة، تقاريرها الإدارية والمالية، كل هذه السنوات التي العجاف التي مرت على هذه النقابة يجب أن نتجاوزها وأن نذهب نحو نقابة تمثل جميع الصحفيين. أخي عبد الحميد، تعلم أن لدينا الآلاف من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا تعلم عنهم النقابة شيء، وهم لا يعرفوا أين هو مقر نقابة الصحفيين،
ومن هو نقيب الصحفيين
ومن هم أعضاء النقابة. وأيضا لدينا المئات من أعضاء النقابة ليسوا بصحفيين، بل أعضاء في أجهزة أمنية ويعملون في يعني مهن أخرى، سواء في السكرتارية أو في الإدارة أو في غيره أو في الأجهزة الأمنية. لذلك لا بد من تصويب وتصحيح الأمر القائم في نقابة الصحفيين من خلال يعني تصويب أوضاعها قانونيا وفق قانون النقابات المعمول به والذي سنه المجلس التشريعي. كذلك لابد أن تسجل هذه النقابة وفق قانون النقابات في وزارة العدل، ولابد من تصويب أعضائها وتنسيب آلاف الصحفيين، أكثر من 10,000 صحفي فقط في قطاع غزة غير منسبين. وبالتالي نذهب بعدها إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل الصحفيين حتى نوقف حالة الضياع في حقوق الصحفيين وفي حريات الصحفيين في الضفة وغزة.
طب نهاية أستاذ أحمد، في هذا الملف هناك متضررون كثيرون في هذا الإجراء، وهو استمرار إغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية. ما المطلوب على الصعيد الفصائلي وصعيد القيادات الذين يجتمعون في القاهرة؟
كما ذكرت قبل قليل، يجب أن يطرح هذا الأمر بندا مهما ورئيسيا في الحوارات القادمة في مارس المقبل. يجب أن يتوقف هذا التغول والتعسف بحق المواقع الإلكترونية، يجب أن تتوقف حالة التغول من قبل السلطة التنفيذية في رام الله، ويجب أن تتوقف التدخلات غير القانونية من قبل النيابة، من قبل رئاسة الوزراء، من قبل الرئاسة، من قبل أي كان في شؤون الصحفيين وعملهم وواقعهم طالما يعمل وفق القانون.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد زغبور، رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، كنت معنا هنا في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى من غزة، تحدثنا عن استمرار إغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية في الضفة المحتلة. شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
سبع الغاب بيحمي الغاب بأرض بلاد الحانوني، في الجري والشباب عنده بأحلى عوني.
سبع الغاب بيحمي الغاب بأرض بلاد الحانوني، في الجري والشباب عنده بأحلى عوني.
إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني، إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني.
لو لفينا كل الكون مش متخلي
لو يعطوني اي ارض انا ارضي مش متخلي
Yeah.
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس الذي يأتيكم في كل يوم صباحا. كان من المفترض أن نتحدث مع الدكتور معين الكريري مدير دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة فيما يتعلق بالطفرة الجديدة واستهتار المواطنين في موضوع كورونا، لكن اعتذار الدكتور لأسباب صحية. نتمنى السلامة بكل تأكيد للدكتور معين، ونتمنى السلامة لكل الأطباء والممرضين في الخط الأول للدفاع عن أبناء شعبنا والدفاع عن العالم في مواجهة جائحة كورونا. مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم مع الناس. كنا تحدثنا عن عدة موضوعات تهم المجتمع الفلسطيني، وكما أشكر متابعتكم أشكر كل من استمع إلينا أيضا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة أو عبر البث المباشر على صفحتنا على فيسبوك، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بلال حطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، وهذه تحياتي عبد الحميد حمدونا. شكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bz.